وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرى في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي تاني، فأرسل أبي مالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنه تزوج ببعل. ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليه، فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي أنها أختي، وهي أيضا نفسها قالت هي هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل، فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. أبونا إبراهيم غلط نفس الغلطة تاني، رجع تاني لنفس الخوف القديم، وبرضو خاف ان سارة ياخدوها ويأذوه، وهو خوف غريب. يعني الناس كبرت وهو شاف ربنا عمل عمايل كبير قوي، ودخل في حرب مع ملوك وشاف ربنا وجها لوجه. ساعات يبقى في حياة الكبار ثغرة صغيرة، يعني نقطة صغيرة في حياة ابونا إبراهيم بس، يعني يمكن اي واحد فينا ما يغلطش الغلطة دي، لكن ابونا ابراهيم الجبار العظيم اللي كله ايمان، في حتة معينة، في خوف معين، في نقطة كده معينة هي نقطة ضعف. ساعات ربنا يترك في حياتنا نقطة ضعف تحفظ لنا اتباعنا. يعني ساعات الواحد هضطر اقف لان مش شايفكم، ساعات الواحد يبقى يعني ربنا بيشتغل بيه وكبر، ويفضل في حته صغيره يعني مخجله بالنسبه له، نقطه ضعف. طب يا رب ما شلتهاش ليه من ابونا ابراهيم؟ دي اولى من اي حاجه تاني تتشال. ده انت هتروح لابي مالك تقول له هو نبي فيصلي لاجلك، يا رب سوري، يعني بتقول لابي مالك باي وش ان ده نبي وهو لسه كان بيكذب؟ ده بيكذب وخايف وحالته حال، وربنا يجي بنفسه لأبي مالك ويقول له بص ده نبي ولازم يسامحك ويصلي عشانك وإلا هتموت. يعني قد كده لسه ربنا بيستر عليه. ساعات ربنا يترك في حياتنا نقطة ضعف، ساعات الواحد يصلي من أجل خطية معينة تبدو صغيرة أو تبدو إنها سهل لأي واحد يخلص منه، بس هو بالذات مش عارف يخلص منه. هذا الخوف الساذج من الناس غريب جدا ان يكون في حياة واحد جبار زي ابونا ابراهيم. طب ليه ما راحش منه مع كل الايمان ده ومع كل الخبرات دي؟ احيانا ربنا يبقى عاوز قوتي في الضعف تكمل. خليك ضعيف يا ابونا ابراهيم في حتة، خليك مع جبروتك كده، كل لما تمشي تقطع صوت ترجع تتزحلق كده في حتة صغيرة عشان تبص في الارض وتفتكر انك تراب برضه، لألا من فرط الإعلانات ترتفع. ساعات الواحد من كتر ما يشبع بربنا يصيبه نوع من الكبرياء، فعشان ما يتصابش بالكبرياء ساعات ربنا يسمح لنا نقع وقعات معينة تحفظنا. يبقى طبعا أكيد أبونا إبراهيم بيتكسف جدا من حاجة زي كده. الحاجة التانية في القصة دي، تلاحظوا أن أبي مالك برضه مش غلطان زي فرعون من كم ساعه، هو خد سارة لانها اخته هيضمها الى حريم الملك، يعني وقصه عاديه في زمانهم. فربنا بيقول له: انا علمت انك بسلامه قلبك فعلت هذا، وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ. كم مره الواحد بيبقى ممكن يغلط وربنا يمسكه عن ان يخطئ؟ يعني عايز اقول لكم، اتصور انه الخطايا اللي احنا بنعملها مع كثرتها كانت ممكن تبقى اكتر بمراحل وتتضرب في 3 او في 10 لو ما كانش ربنا بيفرملنا احيانا. وساعات واحد يجي يقول كده في الاعتراف، انا بصراحة كنت ناوي اغلط بس ربنا ما سمحش، ربنا عطلني، كانت الخزنة مفتوحة وكنت ناوي مد ايدي بس ما الاوضة ما فضتش، ما سابونيش دقيقة. ايه اللي بيحصل؟ امسكتك عن ان تخطئ. طبعا ابونا ابراهيم يحس هنا بالخجل، واحنا كمان نحس انه حتى منع الخطية ربنا اللي بيعمله في حياتنا، مع ان الواحد ارادته حرة ويقدر يعمل حاجات كتير، لكن في بعض الخطايا ربنا يمسكنا عن ان نخطئ لانها خطايا ممكن تأذي جامد طول العمر. برضه حصلت مع داود لو تفتكروا في قصة ابيجايل، لما كان اتغاظ جدا من شخص اسمه منابال ويعني كان ناوي يروح يموته، فجات مرات الجدع ده في السكة تقابله بالتضاع وقالت له كلمة هدته خالص، قالت له طول عمرك بتحارب حروب الرب، هتبقى نقطة سودة في حياتك انك انتقمت لنفسك لكرامتك، حاربت حرب مش بتاعة ربنا، فخسارة ما تغلطش الغلطة دي، تاريخك مجيد انك كل شغلك لحساب ربنا، عملتش حاجة لنفسك ابدا. فقال لها كلمة جميلة، قال لها مبارك الرب الذي ارسلك لمنعي من اتيان الشر، يعني ربنا بعتك عشان تمنعيني اغلط، برضو نسب انه ربنا اللي بيمنعه من الشر، يعني حاجة جميلة ان الواحد يحس انه حتى الشر ربنا بيمنعنا احيانا منه عشان عارف قد كده هنتأذى منه، يمنعنا من اتيان الشر، زي ابي مالك اللي يقول له انا عارف انك انت قلبك كان سليم فانا امسكتك عن ان تخطئ الي ولم ادعك تمسه. دي يمكن ما تحصلش الا مع اللي قلبه سليم، لكن اللي قاطع في صوت في الشر ومستحلف للشر لا، ربنا مش عارف يمنعه او مش هو ده اللي هيمنعه. لكن لما يكون الواحد عاوز يمشي مع ربنا ولو ضعفاته، ساعات ربنا يستر على ضعفاته، ساعات ربنا يمنعه من اتيان بعض الخطايا. فبكر ابي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم، فخاف الرجال جدا. ابي مالك راح قال للرجال اللي حواليه كل من بلد، قال لهم على فكرة احنا عملنا غلطة كبيرة جدا، الست دي مرات ابراهيم، وابراهيم ده نبي، وربنا بتاعه جالي وقال لي انت عملت عملة سودة، لكن انا هسامحك بس خلي ابونا ابراهيم يرضى عنك ويصلي لك. برضو الواحد يتعجب، يا رب ابي مالك هيروح لابراهيم يطلب صلاته وابراهيم نفسه هو اللي غلطان؟ ده ابي مالك مش غلطان، كأن ربنا بيبعت كده تبكيت اندايركت لابونا ابراهيم، بيعاتبه بطريقة غير مباشرة، بيكسفه، يا ابونا ابراهيم احنا مش جربنا الشغلانة دي قبل كده، قول مراتك وانا مسؤول عنك وعنها، هيبقى نسلك كنجوم السماء، مش هعرف استر عليك انت ومراتك، هديك كل الوعود دي وهتبقى خايف من واحد زي ابي مالك، حاربت 5 ملوك، الجدع ده يخوفك بتاع ايه؟ ثم دعا ابي مالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا اخطأت اليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة، اعمالا لا تعمل عملت بي. قال له عملتك دي ما تتعملش. شوفوا الكلام يوجع لابونا ابراهيم اللي عمالين نرفع فيه، يسمع كلمة من واحد وثني اممي يقول له ايه العملة السودة اللي انت عملتها دي. ربنا له حكمته ان ساعات يهزنا هزة مع كل الكرامات الروحية والامجاد اللي بناخدها لألا نرتفع ونفتكر ان احنا بقينا حاجة، تيجي غلطة كده ويجي عتاب من واحد ابعد ما يكون عن الروحيات. افتكر هنا قصة يونان، يونان لما هرب واستخبى في السفينة ونام والبحر هاج، قاموا البحارة الوثنيين كل واحد يصرخ لإلهه، فلقوا الوحيد اللي نايم في المركب يونان، وده الوحيد اللي يعرف ربنا وده النبي، فيجي رئيس النوتية يقول له ايه؟ يقول له قوم اصرخ لإلهك شوفوا شوفوا عكس المفروض يونان اللي يقول لكل الناس ارجعوا لربنا وصلوا لربنا وصرخوا لربنا، هنا جاية الحكاية بالعكس، جاي واحد أممي ما يعرفش حاجة يقول له يونان يا أخي قوم أصرخ لإلهك لعل الإله يفتكر فينا، يمكن ربنا يفتكرنا. أحيانا يجي لنا تبكيت من ناس غير مسيحيين، وأحيانا يجي لنا تبكيت من ناس ما تعرفش ربنا. أنبا أنطونيوس في مرة كان قاعد في أول حياته، ساب الدنيا بس راح عمل إيه خيمة كده على باب البلد بتاعتهم وقال عيش لربنا، ما كانش في نظام رهبان، وكان جنب حتة ترعة كده أو فيها حتة فيها مية. فنزلت امرأة تستحم فقال لها أنت ستة تعمل إيه، أنا راجل عايش لربنا والمناظر دي ما أقدرش أشوفها. قالت له أخويا اللي عاوز يعيش لربنا من الصحراء واسعة. طبعا بدل ما يرد عليها بكلمة مثلا بايخة ولا يتضايق من لغتها، بص في الأرض وقال دي رسالة من ربنا، قبلها كرسالة من ربنا. قال صحيح اللي عاوز يعيش مع ربنا مفيش داعي يقعد في المكان ده. أحيانا ربنا يبعث لنا رسائل روحية على أفواه ناس غير روحيين، بس الشاطر اللي يركز ويسمع. وفي واحد يقرأ الجورنال يطلع برسالة روحية، مش لازم من صفحة الوفيات وطبعا مش من صفحة الرياض، بس يعني في رسائل روحية صدقوني من شخصيات كثيرة. اللي عنده حساسية يسمع هيسمع. فهنا جات له كلمة من أبي مالك الوثني اللي يقول له أعمالا لا تعمل عملت به. وقال أبي مالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء وهو أعمال يسلخ؟ قال أنت شفت فيه أي وحش عشان تعمل فيه كده بس؟ فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البت فيقتلوني لأجل امرأتي، وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة. ده اللي بيسموه الإيه؟ الكذب الأبيض أو نص الكذب ده، يعني هي مش كذبة قوي، لأنه كان في زمانهم في قرابات وكان يبقى ممكن أب واحد لكن ما تبقاش نفس الأم ويتجوزوا من بعض. القصة دي ما نعرفش الحقيقة مركزها في تاريخه، التسلسل هنا قد يكون مش في المرحلة دي، قد يكون في مرحلة قبل كده، لأن الدكتور صفاء بيقول لما تكون وصل التسعين سنة بقت الحكاية مستبعدة شوي، يمكن تكون في مرحلة بعد القصة اللي فاتت، لأنه أحيانا ما يكونش التسلسل دقيق. وأحيانا أنا كنت بقول للبعض في بعض الدراسات بتقول أن الفلك وقتها كان بيتقاس بطريقة تانية، فكانت السنة أقل من السنة بتاعتنا دلوقتي، أقل بس إيه يعني قول 30 سنة أو مثلا 200 يوم مش 365 يوم. الحسابات الفلكية مع الأجيال كانت بتتغير. بغض النظر يعني مش موضوعنا، ربنا أحيانا يتعامل مع ناس لا يعرفوه من أجل أولاده. مرة يعقوب كان هربان من خاله نبال، نبال ده راجل بتاع أوثان ملوش خالص في ربنا، نبال اسمه لابان أقصد، أنا لخبطت معاكو حق، لابان هما شبه بعض. فلما كان يعقوب هربان ببناته وولاده بنات لابان، طلع لابان متغاظ وراه ومع الشباب بتوعه عاوزين يكسروا. فيقول الكتاب ان ربنا جاله بالليل وقال له ما تمدش ايدك على يعقوب. جاله ازاي كلمه ازاي ما نعرفش، لكن هو قال ليعقوب بص الرب الهك جاءني ومنعني بس انا كنت ناوي لك. هل جاله في شكل ملاك؟ هل جاله في حلم؟ لكن كان اكيد بيتأكد ان الهنا اله حقيقي. في حتة تاني نكتشف ان ربنا يسخر واحد اسمه كورش ملك فارس الوثني عشان يرجع الشعوب اليهودية تبني الهيكل. ربنا بيشتغل بينا وبغيرنا، وبيشتغل بغيرنا لصالحنا، وممكن يسخر ناس ابعد ما تكون عن التقوى لخدمتنا لما يكون عاوز يوصل رسالة. وبالحقيقة هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. ده نظام يعني حطوني الأول، إن من لما الروح يعني بلاش حكاية جوزي خليه أخويا بس، فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم، ورد إليه سارة امرأته وقال أبي مالك هو ذا أرضي قدامك، أسكن فيما حسن في عينيك. يعني شوف العملة اللي عملها وبرده في خير. وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك 1000 من الفضة، لسه بيقول لها أخوك مش جوزك، ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فأنصفت. يعني ايه اللي انت واخداه اكتر من اي عروسة عندي، يعني انت ما بقيتيش مراتي ولا حاجة، لكن يعني سر يعني ان كان عينكم في الفلوس لانها تتناسب رئيس القبيلة، اقول فلوس هي كلها بس ابعدوا عننا المشاكل. فصلى ابراهيم الى الله فشفى الله ابي مالك وامرأته وجواري فولدنا، لان الرب كان قد اغلق كل رحم لبيت ابي مالك بسبب سارة امرأة ابراهيم. يعني ربنا كان اوريدي بدأ العقاب وهم كلهم حسوا بكده انه اصبح كل المنطقة عاقر لانه في اعتداء على كرامة ابونا ابراهيم، فعشان كده كانوا مرعوبين ابي مالك وكل رجالته لغاية ما رجعوا سارة بكرامة ورضي ابونا ابراهيم عنهم. فصلى ابونا ابراهيم فربنا رفع عنهم العقاب ده. خلي بالكم قد نخطئ كأولاد الله لكن يفضل لينا ده اللي عند ربنا. ابونا ابراهيم غلطان محدش يقدر يدافع عنه، ولكن دي ما لغتش كونه ابونا ابراهيم برضه، هو عتاب من ربنا ليه، لكن مع هذا الضعف يظل قديس. ساعات احنا لما بنجيب سيرة قديس بنتصور انه انسان مش انسان، يعني واحد كده ملوش ضعفات ما بياكلش ويشرب وينام. لا، محدش معصوم، حتى القديسين الكبار كان في حياتهم زلات واخطاء وضعفات، لكن طول ما كانت عينيهم على السماء وايمانهم مستقيم كان ربنا بيعدي ده كله وبيتعلموا من اخطائهم، وده يعني يخلي عندنا امل في نفسنا ان كون كاملا دي اللي قالها لابونا ابراهيم ما هيش حاجه مستحيله، لان في نظر الله ابونا ابراهيم التزم بكون كاملا بالرغم من كل السقطات. والصديق مثل ابونا ابراهيم يسقط ويقوم 7 مرات. وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لابراهيم، اخيرا وصلنا لاسحاق، ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا ابراهيم اسم ابن المولود له الذي ولدته له سارة اسحاق. وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 ايام كما امره الله. وكان ابراهيم ابن 100 سنة حين ولد له اسحاق ابنه. وقالت سارة قد صنع الي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت من قال لابراهيم سارة ترضع بنين، يقول مين كان يقول لابراهيم سارة هترضع وهي 90 سنة؟ يعني لو كان حد يقول للتاني كده كان ياخدوها نكت. حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد وفطم، وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام اسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم يمزح، فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها. يمزح هنا يعني يلعب، ويبدو انه كان بيسخر من اخوه، يعني يمزح هنا لانه في تعبير بولس كان يحتقر، فكان بيسخر من العيل الصغير اسحاق ده. فطبعا سارة بقى اتعفرتت لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه، يعني ابونا ابراهيم قلبه واسع، وده ابنه وده ابنه، وربنا قال هاجر ارجعي، فرجعت وبقى اسماعيل في حضنه وبيكبر معاه وبقى شاب حلو 17 سنة واسحاق بقى 3 سنين ولا 4، يعني الدنيا تمشي. لكن اطرد الجارية وابنها صعب طبعا على اب عجوز شايف ابنه 17 سنة مهما كان يمشي. قبح الكلام في عيني ابراهيم لسبب ابنه. فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. المرة دي اسمع كلام سارة. ليه؟ لأن أنا قايل الناس اللي يجي من إسحاق. طب أنا برضو مش فاهم، يا رب أنت اللي قلت الهاجر ترجع لما تفشت، في الاول خالص وهي حامل. دلوقتي لما الولد كبر ساره بتقول ينسو تقول له اسمع كلام ساره. ربنا له حكمته في حاجات بتتغير مع الوقت. فيمكن لما كانت هاجر حامل كان ربنا عاوزها تعيش شويه عبده ويطلع اسماعيل يتربى في بيت ابوه ويمكن ياخد حاجه من ابوه حاجه حلوه شويه صفات كويسه وياخد عز ابوه ولما كبر ويقدر يعول امه ويقدر يستقل في حياته خلاص مفيش مانع يمشي. لانه بالرغم ان هاجر رجعت لكن في خطه ربنا هاجر وابنها مش هيورث من الاول. عشان كده يمكن ساره من زمان عاوزه هاجر تطفش. كل حاجه ليها وقت. ويمكن احنا نقول 16 قرن مستنيين هاجر تطفش. لكن كل حاجه ليها وقت. يمكن فاضل قرن تاني 17 ولا حاجه. لكن وليكن كل شيء تحت السماء وقت. لا ترث هاجر وابنها مع اسحاق. في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل وابن الجاريه ايضا ساجعله امه لانه نسلك. شوفوا معاذ ابونا ابراهيم. اسماعيل مش هو ده الخطه خالص، مش ده التارجت عند ربنا. لكن عشان ابن ابراهيم لازم يبقى امه عظيمه. لكن امه كبيره قوي في الارض لكن غير نجوم السماء. ومش ده اللي فيه الوعد زي ما اتفقنا. فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربه ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في بريه بئر سبعه. ولما فرغ الماء من القربه طرحت الولد تحت احدى الاشجار. بصوا الولد ده يعني برضه مش معروف سنه 14 17 هل اصغر من كده؟ يبان من القصه انه اصغر من كده. لكن بالحسبه الدقيقه مع توالي الاحداث هو اسحاق اتولد لما كان الولد ده 14 سنة. فبالتأكيد وصل 17 او 16 ها؟ كان 13 خد الوعد بالميلاد. السنوات لو قصيرة شوية يبقى كان بتاع 7-8 سنين. فاهمين الفكرة؟ يعني ده يمشي مع فكرة انه ممكن تكون السنوات مش زي بتاعتنا دلوقتي. فيكون في عرفنا يطلع 8 سنين بس. بغض النظر. لما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد. هم خلاص انطردوا والمية خلصت والولد خلاص المية عاوز يشرب بأي طريقة والأم صعبان عليها. سابته تحت شجرة وقالت أبعد عنه مش هقدر أشوفه في الحالة دي وهو بيموت. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قوم احمل الغلام وشد يدك به لأني سأجعله أم عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فران وأخذت له أم زوجة من أرض مصر. ربنا أنقذه عشان أبونا إبراهيم مديله كلمة أنه ابنك إسماعيل أنا هرعاه لأنه نسلك. برضو إحنا بنتعلم من هاجر حاجات. ساعات ربنا ما يتدخلش غير على الآخر خالص. لما يكون الولد بيموت وهاجر ملهاش حيلة غير أنها تصرخ. ربنا هنا يتدخل ويطلع مية في وقت مش ممكن حد يتوقع فيه المية. فربنا حابب يتدخل في وقت غير محسوب. طب ليه كان طردهم اساسا؟ طب ما راحوش في منطقة فيها مية ليه؟ ساعات تتعقد وبعدين ربنا يفكها. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفيكور رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين الله معك في كل ما انت صانع. هنا بقى الناس اللي حواليه ابي مالك ده اللي كان عنده من كام سنة وفي كل رئيس جيش والناس الكبار اللي في المنطقة قالوا له بص يا ابونا ابراهيم احنا عارفين ان انت ربنا بتاعك ده اله حقيقي واله قوي ومعاك في كل حاجة. الله معك في كل ما انت صانع. طبعا ما يتمناش واحد فينا يبقى ده عنوانه قدام الناس انه مسرة الرب بيده تنجح أو في كل ما تمتد إليه يديه تنجح. الرب معك في كل ما تصنع. فالآن احلف لي بالله هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي. كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. بقت الشعوب عايلة هم أبونا إبراهيم خايفة منه، من كتر ما أبونا إبراهيم قوته في إلهه سره جواه. أبونا إبراهيم ده ما عندوش جيش، لكن كل الناس عاملة له حساب. فقالوا له بص احنا نعمل بينا وبينك كده صلح، عشان لو ولادنا يطلعوا انت بركتك هتيجي في ولادك، فولادك ما يأذوش ولادنا، فنتفق من دلوقتي. كأن القوات اللي بره مع جبروتها بتعمل حساب لولاد ربنا اللي هما لا بتوع حرب ولا بتوع شكل ولا بتوع حاجة. اللي بره بيخافوا مننا اكتر. يعني لازم تفهموا كده ان القوة الروحية تخيف الاشرار، مش العكس، مش احنا اللي نخاف منهم، ده هما اللي خافوا مننا، بس نبقى شبه ابن ابراهيم. وعاتب ابراهيم ابي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد ابي مالك. جت هنا فرصة، شوفوا برضو حكمة ابونا ابراهيم. كان ابي مالك الشباب بتوعه او الناس بتوعه اغتصب بئر ماء من رعاة ابراهيم. ابراهيم قوي ومعاه البركة، ولو دخل اي حرب لازم يكسب. ابونا ابراهيم لا حارب ولا عمل حاجة، ساب اللي خد حقه وسكت. ولما جاله اليوم اللي ابي مالك جاي يترضاه ويقول له احنا نعمل ميثاق ونتفق ما نحاربش بعض، قال له طب عاوز افكرك بحاجه، انتوا خدتوا البير بتاعنا ليه؟ اجمل طريقه في التعامل مع المشاكل اللي تيجي من النوع ده، ممكن ناس تاخد حقك في يوم او تظلمك، ويبقى الواحد يقول ايه، طب اعمل ايه؟ احارب؟ ادخل في معركه؟ هتدخل في معركه يمكن ربنا ينصرك بس هتخسر الناس، وطالما ربنا مديك كتير سيب ربنا يرجع لك حقك. ويجي اليوم وتمر السنين وتلاقي الناس دول اللي خدوا حقك جايين يطلبوا رضاك، فتقول لهم طب والحق القديم؟ وكلمة عاتب دي كلمة وصانا بها المسيح، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. في ناس كتير قوي ما تحبش الوصية دي او ما افترضاش تعمل، تستكتر تعاتب، تستكتر. طب هو غلط في حقك، طب عاتبه. المسيح علمنا كده، روح عاتبه. مش هتقدر تشيل اللي جوه قلبك، طب ايه المانع انك تروح تقول له انا صعبان عليا منك؟ كلمة العتاب وصية. هنا ابونا ابراهيم عارف ناموس المسيح صح. عاتب ابي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد ابي مالك. فقال ابي مالك لم اعلم من فعل هذا الامر، انت لم تخبرني ولا انا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك فقطع كلاهما ميثاقا. برضو القصة دي تعلمنا حاجة، ساعات تبقى شايل من واحد وأسابيع وشهور وسنين، ولما يجي يوم تتصارحه تكتشف أن الشخص يمكن ما قصدش، يمكن ما كانش يعرف، والموضوع أبسط جدا من الزعلة اللي أنت كنت زعلانها. طب كنت تعاتب من بدري وتخلص، قال له أنت ما قلتليش ليه من يومها؟ يعني فعلا أبي مالك ما كانش يعرف. كتير قوي من المشاكل بتتراكم لان احنا مش عاوزين نطلعها في النور، بينما لو طلعت بالطباع ابونا ابراهيم وبحكمة العتاب ممكن جزء كبير جدا منها يتصف ويتحل وما يسيبش التراكمات. يعني احنا بتعلم درسين، ممكن واحد يسيب حقه وربنا هيجيبه له في الوقت المناسب، ده درس. نفس الوقت العتاب هيشيل جزء كبير من المشاكل، والعتاب غير النقد. العتاب يعني انت بتتكلم بطريقة كلها حب كلها سلام، وفي ناس هتقبل وفي ناس لا. وحسب تعليم المسيح يقول ايه، لما تعاتب اخوك اذا بعاتبه بينك وبينه فان سمع لك فقد ربحت اخاك. يعني هيبقى واحد منهم يقولك حقك علي، او يقولك ما كنتش اقصد، او يقولك الحكاية مش كده خالص، ده كذا وكذا وكذا، يبقى ربحت اخاك. ان لم يسمع لك روح خد الكنيسة، خد حد يعمل صلح، خد حد يصلح بينكم. لو ما سمعلكش ولا سمع لصانع السلام ولا سمع للكنيسة، خلاص ساعتها ليكن عندك كالوثني والعشار. يعني ايه؟ خلاص انت في حالك وهو في حاله، ساعتها لا لوم عليك لو خدت منه جنب. بس هل جربت العتاب قبل ما تاخد جنب؟ احنا كتير قوي ما نستسهل التجنب ونستكتر العتاب. عارفين سببها ايه؟ كرامة طبعا، لان العتاب عاوز تواضع ساعات. وفي واحد يقول لك لا ده ما بيتعاتبش. طب جربت؟ جرب. لما تجرب مرة واثنين واحد تاني يحاول وبرضه ما يقبلش خالص، خلاص تجنبه وما تبقاش زعلت ربنا في حاجة. وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها، وقال إبراهيم أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه 7 نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر. بصوا، أبونا إبراهيم غني جدا فسخي في عطائه وبيفكر لبعيد. قال له: بص، بدال البير دي ممكن نختلف عليها تاني، تعال نعمل حاجة، هديك هدية 7 نعاج كشهادة قدام الأجيال إن أنا اللي حفرت البير ده. طب أنت حفرت البير تديني 7 نعاج ليه؟ يعني فاهمين؟ قال له: معلش، خد 7 نعاج دول قدام عيون كل الناس عشان الناس تقول 7 نعاج دول كانوا شهادة إنه ده بير إبراهيم، لأن اداهم لأبي مالك نظير إن أبي مالك تراجع عن أخذ البير، لأنه أبي مالك كان خد البير، فاهمين؟ كان خد حاجة مش حقه، فرجعها لأبونا إبراهيم في اليوم ده. قال له: طب خلاص، خد 7 نعاج دول عشان يبقى أنا يعني بكافئك أو بهديك لأنك رجعت حقي، وفي نفس الوقت تفضل للأجيال شهادة إن البير ده بتاعي، عشان كده تسمى بير 7. لذلك دع ذلك المكان موضع بئر 7، لأن هناك حلف كلاهم. الحركة دي ما عملهاش غير واحد غني، واحد سخي، واحد عينه مليانة قوي، شبعان. ليه؟ لأنه هو بياخد حقه، أبونا إبراهيم بياخد حقه مش أكتر من حقه. طب هو اللي بياخد حقه يقوم يدفع؟ لا، هو بيعملها بطريقة مجاملة. يمكن أبي مالك حاسس أنه هيخسر حاجة، كان فاكر البير بتاعه، لازم يريح نفسيته ويقول له: لا طب انا يعني قدام اخلاقك الحلوه دي خد 7 نعاج دول هديه مني، وعشان يتسمى بير 7 وتبقى الناس كلها فاكره ان انا كاني اشتريت حقي منك. فاهمين المعنى؟ مع انه حقه، معلش وماله؟ وماله انا ما فرقش معايا 7 نعاج. يعني عاوز اقول ايه؟ ساعات يحصل زعله بين 2 اخوات، 2 قريبين لبعض قوي، فكل واحد شايف ان الحق على التاني. طيب الشاطر الكبير اللي ابراهيم فيهم يروح يقول للتاني سوري. بمعنى ايه؟ بمعنى هو حقه صحيح، يمكن الطرف التاني غلطان فيه، بس دول اخوات، خلاص انا اللي هروح اقول سوري حتى لو مش غلطان واصفي الحكاية. انا اللي هدي هدية لواحد مش حقه، بس هو يعني اذا كانت الهدية دي هتخلينا حبايب، يا سلام، 77 نعجة كمان، ايه شغلانة؟ فاهمين طريقة تفكير ابونا ابراهيم؟ دايما الفلوس تحت رجليه. من وقت لوط لما قال له: يا ابني احنا اخوات ما نختلفش، اللي قال لي انت هتروح هروح الناحية التانية. نفس الاسلوب حتى مع الغرباء. يا ابي مالك احنا مش هنزعل من بعض، انا بس بقول لك ان البير ده احنا اللي حفرناه. قال له: ما كنتش اعرف، حقك علي. قال له: لا ده انت يعني غالي، خد بقى 7 نعاج دول هدية نظير البير اللي رجع لي. فاهمين اللغة؟ فاهمين الرقي في التصرفات؟ ناس شبعانة وعندها حكمة وعندها حب. مش ممكن أبونا إبراهيم يخسر حد بالطريقة دي، ولا حد هيزعل منه، بالإضافة لكرامته كرجل الله. يعني الباقيين كل الناس بتعمل له 100 حساب، مش لأنه بس حكيم وغني، لا ده القضية غير كده خالص، لأنه رجل الله، نبي يصلي لك فتحي نفسك، فهنا بتعمل له 100 حساب. القصة دي بتفكرني عن قصة كانت وقت البابا كيرلس لما كان بيبني دير مريمينا. كان العرب وقتها عينهم من الدير أو في أرض الدير، لكن بعد كام سنة لما عرفوا البابا كيرلس وكان بيضيفهم في الدير بقوا يموتوا فيه وبقوا يحبوه جدا ويتباركوا منه، ولما يزور الدير لازم تنزل المطر، فكانوا يستنوا زيارته، فبقاله كرامة كبيرة قوي عنده، وهو لا طالب بحقه ولا عمل حاجة، بقى هم اللي بيحرصوا على أرضه، وبقوا العرب يحرصوا الدير في وقت من أي مشاكل، هم نفسهم اللي يحرصوا الدير. كل ده ليه؟ لأنه رجل الله، حاسين بكرامته، حاسين محدش يقدر يقرب منه، ده وراء ربنا الاحساس ده حلو، لانه هو صحيح راجل لابس جلابيه وما حلتوش حاجه في الوقت ده، لكن الناس بتعرف قوته. فقطع ميثاقا في بئر سبع، ثم اقام ابي مالك وفيكور رئيس جيشه، ورجع الى ارض الفلسطينيين، وغرس ابراهيم اسلا في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الاله السرمدي، وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرا. ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم، فقال ها انا ذا. فقال خذ ابنك وحيدك، ده يمكن اخطر اصحاح في حياه ابونا ابراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، واذهب الى ارض المريا، واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. اصعب طلب في التاريخ من ربنا الانسان. وشوفوا حتى الصيغة توجع القلب، خد ابنك وحيدك، يعني انا عارف كويس انا بتكلم عن مين. طب اسماعيل مش محسوب ليه هنا عند ربنا؟ ده مش ابنه، هو عامل خاطر لمشاعر ابراهيم كأب، بس بالنسبة لربنا ابونا ابراهيم له ابن وحيد اسمه اسحاق. لا معلش، ما حكمة ربنا هو سمح بكده عشان تحصل مشاكل وضيقات. خد ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني هو عارف طبعا، تصوره ابن جه على كبر، وابن في كل المواعيد، وابن جيب معجزة، وراجل بيعد ايامه وماشي، ابونا ابراهيم عدى المية خلاص، وبعدين يقول له مش هيروح منك في حادثة، معلش بايدك يا ابونا ابراهيم تقدمه لي. منتهى الصعوبة الطلب، لا يمكن كان يطلب منه في مرحلة قبل كده. ابونا ابراهيم كان استوى في الايمان، صدق ربنا وطلع وراه في المجهول، وصدق ربنا وساب الغنى لربنا يدهوله من غير ما يطمع في الارض، وكل شوية ربنا يوعده بنسل وهو ما يعترضش، وعدت عليه تجارب شديدة، ولما غلط في اسماعيل ربنا قال له هصلح غلطتك واديلك، حاضر يا رب، وفضل مستني تاني، وشاف المعجزة بعينه، وسر العجوزة ولدت، وفرح فرحة لا يتصورها انسان بإسحاق، وعمل وليمة كبيرة قوي يوم فطام اسحاق، وبقى اسحاق حياته، اسحاق كل حياته بابونا ابراهيم بعد ربنا طبعا. هي دي بقى الفرق، اسحاق هو الحب الثاني في حياة ابونا ابراهيم. ربنا ابونا ابراهيم بيحب ربنا جدا، لكن اسحاق دخل حياة ابونا ابراهيم واقول ايه، بيصارع على المكان الاول في حياة ابونا ابراهيم، على القلب الاول، على المشاعر الاولى. قام ربنا حطه في امتحان في منتهى الصعوبة، قال له انا ولا ابنك يا رب؟ يعني ليه السؤال ده وليه ما تبوش مع بعض؟ قال له معلش سيبني بس اديك درس واعلم كل الدنيا من وراك درس، لكن ايه رأيك انا ولا ابنك؟ ابنك وحيدك الذي تحب، انا عارف كويس انه وحيدك، وعارف كويس قوي مكانته عندك، هتهولي محرقة. واحد مرة قال لي ازاي ما تشككش في الطلب؟ لا في الطلب، كان ممكن يقول لا ده مش صوت ربنا، وهو ربنا هيطلب ذبيحة بشرية ده عمرها ما حصلت. خلي بالكوا في الوقت ده الاوثان الوثنيين كان عندهم بعض الممارسات كده، ساعات يعدوا عيالهم في النار او يذبحوهم للاوثان، بس دي كانت ممارسات مرفوضة جدا من ربنا. لكن ابونا ابراهيم بيعرف صوت ربنا كويس قوي، ده مش جديد عليه، ده اقرب واحد في التاريخ لربنا، فمش هي مش هيتوه عليه صوت ربنا، فما تشككش. وبعدين عمل ايه؟ اذهب الى ارض المريا. ارض المريا دي على فكرة في الحتة في الجبل اللي في وش الصليب على طول، ارض المريا دي يقولوا في فلسطين ده قدام الغلغوثة اللي كنا بنقولها على طول، يعني كأن ابراهيم بيذبح ابنه هنا والمسيح بيتقدم ذبيحة هنا قصاد بعض، يعني إبراهيم شاف المكان اللي هيتصلب فيه المسيح قبلها بكذا ألف سنة. وصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، قال له في جبل هناك هقول لك عليه، هو الجبل اللي هيتصلب عليه المسيح. فبكر إبراهيم صباحا، بكر، طب أنا فاكر بكر دي لما كنت رايح تقدم ذبيحة لربنا، تبقى نشيط ومتحمس وفرحان وصاحي بدري. لكن ده لو اي واحد تاني ما كانش عاوز يصحى اكيد. وشد على حماره واخذ اثنين من غلماني معه واسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. قال له ترجع ولا لا؟ المرة دي مش ممكن يكون قال له، لان سارة مش هجيب المستوى ده، مش هتقدر. فسارة ما عرفتش، سارة ايمانها قوي لكن مش ممكن قلب امها يحتمل هذه المجازفة، ولا قلب الاب، لكن ابراهيم عظيم. وقام وذهب للموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث، خلي بالكم من تعبيرات الكتاب، سافر ثلاث ايام. اصل اسحاق هيقوم دلوقتي من الموت، اسحاق هيقوم من الموت دلوقتي في الثالث، اشارة واضحة للمسيح. رفع ابراهيم عينيه، يبدو انه كان طول السكة باصص فين؟ في الارض. لا اكيد ابراهيم بتقطع. رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعد. يقول اسحاق مات بالنية ثلاث ايام. ازاي؟ من ساعة ما جه الامر ابراهيم نوى يموته، خلي بالكم. فخد ثلاث ايام ابراهيم بيتقطع من جوه، ابنه مات، في نظره ابنه مات، لان ربنا هو عارف صوته، قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لمحرقة. وربنا عمره ما رجع في طلب، فكان بالنسبة لابونا ابراهيم ربنا خد اسحاق وماشي السكة. طبعا ما اقول ايه، جسيماني كل مشاعر الالم جواه ومش عايز يوصل طبعا. لكن رفع عينيه شاف الجبل وابصر الموضع من بعيد، فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ها هنا مع الحمار. معلش انتم مش هتقدروا تستحملوا المنظر، في ناس ما تقدرش تقرب من الحتة اللي جاية دي. بمعنى ايه؟ هذا المستوى من الحب بين انسان والله مش اي حد يوصل، مش اي حد يقرب ويلمس جراحات الصليب، مش اي حد يقدر يفهم يعني ايه الله قدم ابنه الوحيد عننا. دي عاوزة قلب يحب ربنا قوي عشان يستوعب ازاي الصليب ده كان مكلف جدا. قال لهم انتوا خليكوا على قد كده، واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكم. لا دي بقى ايه دي بقى معناها دي؟ نرجع اليكم برضو الوحيد اللي شرحها بولس. نرجع بقى لبولس عبرانين 11، معلش عبرانين 11، هو بيقول للشباب ايه؟ هنطلع انا واسحاق نسجد. نسجد دي معناها نقدم الذبيحة، ومن طقس تقديم الذبيحة السجود، وهنرجع لكم. مش هرجع لكم، هنرجع لكم. اذا كان عنده احساس ان اسحاق هيقوم هيبان. نشوف بولس شرحها ازاي. عبرانيين 11 من اول عدد 13، هقرا الحته اللي قبلها بس. في الايمان ان ابونا ابراهيم اللي كل شويه يتقال عليه تغرب تغرب، معنى كده انه بيدور على وطن. فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه، لو كان وطنه مقصود به العراق اللي سابها اور الكلدانيين، لكان لهم فرصه للرجوع. ولكن الان يبتغون وطنا افضل، اي سماويا. فاهمين الحته دي؟ هو بيشرح برضه حكايه الخيمه، ان ابونا ابراهيم واولاده فضلوا متغربين متغربين. طب اللي متغرب ده مش بيدار على وطن؟ طب ما ليهم وطن، اور الكلدانيين. لو كان كلمه وطن دي هي اور الكلدانيين كانوا رجعوا، لكن هو بيدار على وطن تاني، وطنا افضل اي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم، عشان كده ربنا سمى نفسه اله ابراهيم، لانه ابراهيم عينه على الوطن السماوي، لانه اعد لهم مدينه سماويه. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، لأنه أول مرة تيجي كلمة امتحان جت في القصة دي. فالتكوين هنا بيقول أن ربنا أراد أن يمتحن أبونا إبراهيم. برضه قبل ما أدخل أكمل، هو ربنا لما بيمتحن واحد مش عارف مستواه؟ طب يعني إيه يمتحن؟ اللي بيذاكر كويس ما يقدرش ياخد الدكتوراه إلا لما يمتحن. فالامتحان للشاطر ترقية، الامتحان مش معناه بعرف مستوى اللي قصادي، لا ده أنا بصرف له الشهادة. ده أنا الامتحان بيذكيه، بيذكيه يعني إيه؟ يعني بيديله الدرجة. فأبونا إبراهيم طلع درجات كتير قوي، فاضل أعلى شهادة في الإيمان، أعلى درجة في الإيمان، فلازم لها امتحان عشان ياخدها. فلازم يبقى امتحان صعب جدا على قد الدرجة العالية جدا اللي هياخدها أبونا إبراهيم، مش لأن ربنا مش عارف مستواه، ربنا فاهم كويس إبراهيم مستواه فين، لكن كان لازم يديله الدرجة بعد الامتحان. فاهمين؟ وده اللي احنا في حياتنا، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. مفيش امتحان معمول لينا عشان نسقط، الفكرة دي مش مظبوط. اي امتحان بيجيلنا عشان ننجح وناخد درجة. كل الامتحانات كده، كل الالام اللي بتعدي علينا كأولاد الله مقصود بها كده، ان احنا نترقى درجة، نطلع درجة. فابونا ابراهيم عمال يطلع يطلع، بس فاضل له درجة بقى، وايه يبقى حضن ابراهيم السماء كلها. فبيقول قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب. قدم بولس بقى بتأملاته، الذي قبل المواعيد وحيده، يعني قدم اللي فيه كل الوعود. لانه خلي بالكم ربنا قايل له حاجة تحير جدا، قال له باسحاق يدعى لك نسل. طب اسحاق هيموت دلوقتي وهو لسه لا اتجوز ولا جاب عيال، يعني ايه يا رب؟ انت قلت حاجتين عكس بعض تماما دلوقتي، ان من اسحاق هيجي لك نسل، ودلوقتي بتقول لي خد اسحاق ابنك وحيدك اللي بتحد وقدمه محرقه. تتحل ازاي دي؟ ملهاش غير حل واحد، لازم يموت ولازم يقوم، مع انها ما حصلتش في التاريخ قبل كده. لكن ابونا ابراهيم الذي لا يشك لحظه في كلمه من كلام ربنا، لا شك في قولة ان اسحاق يدعى لك نسل، ولا شك في انه لازم تقدم اسحاق محرقه. فاهمنا؟ فاصبح قدامه مفيش غير فكره واحده. الفكره دي لها في ذكرياته ما يؤكدها هيبان. قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل، اذ حسب. هنا بولس بقى كشف لنا ما في اعماق ابراهيم. غالبا خد الثلاث ايام بيحسب، بيقول له يا رب مش فاهمك. طب انت قلت لي اسحاق هيجيب عيال ويبقوا نجوم السماء، ودلوقتي بتقول لي هيبقى محرقه. ثلاث ايام عمال يقول تتحل ازاي تتحل ازاي، هاش غير حل واحد، حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات. وهو بيلجا للحل ده افتكر حاجه مهمه جدا، ان اسحاق مش اول مره يقوم الموت، الذي ايضا الاقامه من الاموات، ايضا الذين منهم اخذه ايضا. منهم دي عايد على مين؟ الاموات. تاني، حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات، الاموات ايضا الذين منهم اخذ اسحاق. هو خد اسحاق من اموات، فهمتوا؟ اسحاق اساسا طلع من قبر قبل كده، قبر امه ساره. فالفكره الوحيده اللي ريحت ابراهيم وهو رايح يذبح ابنه، لانه قدامه كلمتين صدعوه، اسحاق يجي منه عيال واسحاق لازم يموت، حاجه تجنن. فيبقى لازم يقوم الموت. طب هو حد بيقوم الموت؟ ما حصلتش قبل ابراهيم ابدا. لكن هو افتكر فكره ريحته، ان اسحاق اساسا طلع من قبر، اتولد من موت، من مماتيه. فبيقول انه الذين من الاموات قد اخذه في مثال. هو قال ايوه فهمت يا رب، يبقى انت سبت ساره تموت الاول قبل ما تجيب لي اسحاق عشان تشجعني وتقول لي حتى لو اسحاق مات يقومه لك تاني. شوفوا الى اي مدى وصل ايمانه ورجاعه، يعني تخطى حدود كل منطق وكل خبرة بشرية قبل منه. يعني اي واحد يتعشم في حاجة، يتعشم في حاجة حصلت ولو مرة في التاريخ، لكن ده هنا لأول مرة هيقوم بني آدم من الموت. نرجع للقصة تاني، لأن احنا لسه عندنا موقف صعب. هيدبح ابنه ازاي؟ طيب حتى لو هيقوم هيمد عليه السكينة ازاي؟ يقوم دي ماشي خلاص قلبه هدي شوية لما ريحت الفكرة دي. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة، ركزوا يا جماعة معلش، وضعه على إسحاق ابنه. خلي بالكم ابتدى يعمل السيناريو اللي هيتعمل بعدها في كذا ألف سنة على المسيح بالظبط. إبراهيم عجوز مش هيقدر يشيل، تعال يا إسحاق شيل صليبك. ما هو خشب المحرقة ده هيعمله بإيه؟ هو اللي هيتربط عليه إسحاق دلوقتي، زي ما يسوع بالظبط شال الصليب اللي هيتربط عليه. قال له تعال ابني شيل. وأخذ بيده النار والسكين، يعني خد شعلة وخد سكينة معاه لأنه لازم هيدبح وهيشوي. فذهب كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا يا ابني. فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ إسحاق بمنتهى البساطة والسذاجة، هو يبدو متعود على القصة دي، أبوه بياخده يصلوا ويطلعوا ذبايح وبيحرقوا كتير، المرة دي واخدين كل حاجة إلا الخروف. فهو ببساطة بيقول له أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم لله، فقال إبراهيم الله. خلي بالكم من النبوة دي، دي نبوة دي. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. ما هو ما يقدرش يقول له أنت المحرقة، صعبة جدا. لكن قال له بس ربنا يشوف له خروف. هقول لك ايه، الله يرى لنفسه من يقبله ذبيحة. فهمنا؟ الله بنفسه هو اللي يعمل الخروف او هو اللي يجيب الخروف. عشان كده في صفانيا يقول الرب اعد ذبيحة، مسيح نفسه. فالله يرى له، يرى لنفسه خروف. يعني ايه؟ يعني ربنا اللي هيجيب الخروف، ربنا صاحب الذبيحة. كل الأجيال قبله وبعد إبراهيم وفي إبراهيم هي اللي بتقدم الذبيحة، إلا مرة واحدة في التاريخ الرب هو اللي قدم الذبيحة اللي هي المسيح نفسه، مش احنا اللي قدمناه. الرب أعد الذبيحة عشان يفدينا. فقال له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معه. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب. طبعا يعني أسيبكم حال تأملاتكم، وهو بيعمل المذبح وهو بيرتب الحطب بيحس بإيه؟ وهو بيربط ابنه، منتهى الصعوبة. ده اللي بيمسك ابنه عشان ياخد حقنة قلبه بيوجعه. وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم شوفوا كمان موسى بيكتبها بالتفصيل عشان يعني يقول لنا ان الحكاية خدت صوت طويل. ثم مد إبراهيم يده. خلي بالك كل ده وربنا ساكت، الامتحان صعب صحيح، وإسحاق بيسمع الكلام لأنه كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام الذي يذبحها لم يفتح. إسحاق كان عنده يعتقد فرينز ال 12 سنة، يعني ولد كبير مش صغير. فناداه ملاك الرب من السماء وقال، ملاك الرب احنا اتفقنا انه كتير ما يكون المسيح نفسه بس يتقال عليه ملاك العهد او ملاك الرب. ابراهيم ابراهيم، مرة دي بسرعة وبيكرر. فقال ها انا ذا، يعني ابراهيم ما عندوش غير الكلمة دي. نعم. فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لاني الان علمت انك خائف الله. طبعا علمت مش معناه ما كانش ربنا عارف وعارف، لا، يعني انت اثبت انك انت خايف ربنا صح، وانك تستاهل تبقى رجل الايمان الاول وجد المسيح، وانك قدمت للاجيال المعنى اللي انا بطلبه من كل الناس، ان احب احد فلان فلان اكتر مني فلا يستحقني، انت قدمت ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمته بإرادة حرة وكنت مستعد تشوف أصعب لحظات في عمرك عشان تعلن انك بتحبني وانك بتخاف مني، فلم تمسك ابنك وحيدك عني، يعني ما حشتوش عني، ما حشتوش مني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر، واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. مش هو كان بيقول لابنه الله يرى له الخروف يا ابني؟ ايوه انا كمان سمعت لك الكلمة دي وحضرت لك الخروف، بس الكبش ده اشارة، انت الحق الغالي عندك ما يفدهوش غير ابني انا الغالي عندي. عشان كده يوحنا قالها بكلمة عالية جدا، قال الذي، لا بولس برضه، الذي لم يشفق، دي اكيد مرتبطة بابن ابراهيم، الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. اكيد الكلمة دي كانت في ذهن بولس مرتبطة بابوه ابراهيم الذي لم يشفق على ابنه الوحيد. فدي لا تنطبق الا على الله، الله الاب، لان الكتاب بيقول الاب يحب الابن جدا. هذا السر اللي احنا ما نقدرش ندركه بعقلنا المحدود، احنا لغاية دلوقتي ادراك الثالوث سطحي جدا عندنا. يعني ايه الاب والابن؟ لغز بالنسبة لنا، هنفهمه في السماء وهناخد فيه ابدية عشان نقرب من معناه. لكن اللي احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها ان ما بين الاب والابن حب غير محدود، حب يتفوق عن حب اي اب فينا الاولاد، واي واحد فينا صعب عليه جدا يقدم ابنه ذبيحة. لكن الاب من اجلنا لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لاجلنا اجمعين. بعد كده يبقى فاضل ايه؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء. تقلق على ايه بقى؟ ما هو مش ممكن، لا السما دي ولا تيجي حاجة في دم ابن الوحيد، الارض كلها ما تستاهلش نقطة من دم ابن الوحيد، لان ابونا ابراهيم كان حاسس بكده ان كل الدنيا ما تسواش نقطة دم من اسحاق، فكم وكم المسيح الغالي له كل المجد عند الاب. فيقول ابراهيم ابراهيم، قال هانذا، فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا، عوضا دي مهمة، هو ده الفداء، عوضا في حد هيفدي إسحاق الغالي. فاهمين إزاي؟ أولادنا مين يفديهم؟ اليهود الجبارين المفتريين قالوا النبوة، قالوا دمه ها علينا وعلى اولادنا. حاضر، ربنا يقول لهم حاضر، مع ان هم بيقولوها بغل وبكراهية وبانتقام من المسيح، لكن كلمتهم سارت ومشيت، ودم المسيح غطى كل البشرية عوضا عن اولادنا. لانه شوف اللي يفدي ابنك انت النهاردة تعمل له ايه، تدي له ايه؟ اللي يفديك ويفدي كل اولادك يعني ياخد اي حاجة. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه، حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى. خلي بالكوا بقى، هو شافه كتير لكن المرة دي اعتقد ان اول مرة يشوف حنان الله بهذه الدرجة، انه ربنا بيحوش ايده قال له لا مدش ايدك على ابنك، انا اللي قبلته عن نفسي ما قبلوش عليك، انت ابراهيم مش قد اللي انا هعمله، سيبني انا افدي الدنيا كلها بابني، لكن مش معقول انت هتقدر على دي. فاهمين المعنى؟ عشان كده اللي عمله ربنا ما نقدرش احنا نعمله، واللي احتمله ربنا ما نقدرش احنا نحتمله، والحب اللي ربنا بيحبنا بيه لا يمكن حد فينا هيوصله، يعني مش ممكن احنا هنحبه زي ما بنحبنا. عشان كده يوحنا يقول ليس نحن احببنا الله بل هو احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء، دي برضه كلمه من الكلمات الذهبيه في حياه ابونا ابراهيم، بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركه وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك. فاكرين نسلك طبعا مسيح. جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. بولس يقول على الحتة دي في عبرانيين إيه؟ يقول لما ربنا ملقاش حاجة ممكن يقسم بيها، فاهمين؟ أقسم بذاته، لأنه طبعا خلي بالك المسيح لما شرح القسم ليه مش مفروض نحلف، قال لنا ما تحلفوش، لأنك لو حلفت بالأرض، الأرض كرسي موطئ قدمين الله، لو حلفت بالسماء، السماء عرش الله، لو حلفت براسك انت شعرة من راسك ما تملكهاش، فانت ما تحلفش خالص، لأنك لا يمكن تبقى قد كلامك، لأنك مفيش في ايدك حاجة تقدر تقول وحياة كذا، ما انت حياة كذا دي مش حيلتك عشان تحلف بيها. لكن الله يملك كل شيء، فيقدر يقول السماء والأرض أعمل كذا، من حقه السماء والأرض ملكه. لكن ده عاوز ساعتها يدي، خلي بالكم قبل كده اداله بركة، اداله بركات كتير قوي، بس المرة دي البركة بقسم، والقسم بأغلى ما في الوجود، بذاتي أقسمت. فاهمين المعنى؟ في لما الواحد ينفعل جدا وعاوز يكافئ اللي قصاده يقول له بص يا إبراهيم، العملة اللي انت عملتها المرة دي كل حياتك كوم، والموقف ده كوم تاني، تقدم ابنك وحيدك ليا بالنية حتى، بس ده بذاتي أقسمت إن أنا هباركك بركة، ولازم يجي منك المسيح، ولازم تفرح بكل الأجيال اللي هتدخل في حضنك بالإيمان اللي انت عشت به. فاهمين المعنى؟ بذاتي أقسمت دي بولس بقول لكم قال فيها كلام جميل في عبرانيين 6:13، يقول إيه؟ فإنه لما وعد الله إبراهيم، عبرانيين 6:13، لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه، يعني ما لقاش أعظم من كده، لم يجد أعظم يعني شيء أعظم منه طبعا، فأقسم بنفسه قائلا إني بذاتي أقسم لأباركنك بركة وأكسرنك تكسيرا، وهكذا استأن نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم، دايما الناس تحلف بأعلى حاجة عندها، ونهاية كل مشاجرة، مشاجرة هنا مش خناقة، يعني نهاية أي اتفاق أو أي شدة لأجل التثبيت هي القسم، يعني لما تبقى عاوز تثبت الكلمة تمام الناس تحلف. وإحنا قلنا المسيح علينا ما تحلفوش لأن أنتم ما حلفتكوش حاجة، في العهد القديم كانوا بيسيبوهم بيحلفوا، بس يقولوا لهم احلفوا بس ما تحنسوش، ما تكسروش الحلف. يعني لما جه المسيح قال يا اخوانا انتوا حلفتكم حاجه ما تحلفوش خالص، عشان كده في يعقوب يقول قبل كل شيء لا تحلفوا البت، لان اللي بيحلف ده عنده كبرياء، فاكر انه ملكه حاجه، انت ما ملككش حاجه. لكن ولكن الناس بطبعها لما تيجي تحلف تقول مثلا وكذا، حتى على ربنا كان ربنا ده ملكهم يحلفوا بيه، لكن ربنا يملك كل شيء حتى ذاته، فيقول بذاتي اقسمت اعظم شيء في الوجود. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضاءه توسط بقسم. يعني بولس بيقول عشان تعرفوا أن كلمة ربنا دي لا يمكن ترجع، لا يمكن أن البركة اللي خدها إبراهيم ونسله لكل الأجيال دي بركة مرتبطة بقسم، وقسم بأعظم ما في الوجود بذات الله نفسه، لكي يظل هذا الوعد وهذا العهد مفتوح إلى كل الأجيال لكل من يؤمن. فاهمين المعنى؟ يعني بولس بيدافع أن ربنا حكاية أن إبراهيم واللي هيمشي على سكته هياخد السماء مش هترجع، مش هيرجع في كلامه مهما حصل، دي ما فيهاش فصال مهما حصل، عدم تغير قضاء وتوسط بقسم. يتبارك في نسل جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقام وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضا بنين لنحور أخيك. نحور ده كان الصغير في إخواته، برضو زار ما كانش بيجيب عيال، فراحوا جابوا يا ربنا أداهم برضو عيال. هنعدي الأسماء دي كلها، هي كلها عشان في قصة جاية بعد كده، لأنه يقول في 23 ولد بتوئيل رفقة، هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لنحور أخ إبراهيم، وأما سريات واسمها رؤومة فلتك. يعني القصة دي كلها عبارة عن ايه؟ الناس دي عايشة فين؟ الناس دي في أور الكلدانيين، ده فات عليهم 40-50 سنة ما شافهمش. بس كان له أخ أصغر ما كانش بيجيب ولاد، سمع انه جاب ولاد والولاد جابوا ولاد، يعني الأجيال مشيت. وكان من ضمن العيال اللي جات دي والأجيال اللي جات واحدة اسمها رفقة، لأن دي هيبقى لها قصة.